كتاب الله رائدهم وجن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجن. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أذكركم وأذكر نفسي وأذكر أئمتنا في مساجدنا بضرورة الدعاء لإخواننا. ندعو لإخواننا بالثبات والتثبيت. اللهم ثبت قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت زينب تفضلي. تفضلي يا أخت زينب.
هل يجوز صبغ الشعر من غير السواد؟
ماشي يا أخت زينب. الأخت شروق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
بعد إذنك عندي سؤالين لحضرتك.
اتفضلي.
بالنسبة لأول سؤال، لو في أخت يعني عندها أم وليها أكتر من أخ وأخت، بس زوجها يعني بيقول لها لو مثلا هتقضي حاجة لمامتها أو كده، جوزها بيقول لها مثلا في ليك إخوات تانيين اشمعنى أنت، فهي تعدت تبقى خارجة أصلا وقايلة له إنها راحت مشوار، وبعد كده بعد المشوار ده بتعمل حاجة لأمها بتقضي لها حاجتها من غير علمه عشان المشاكل يعني، فهل هذا جائز إن هي تكذب عليه كده؟ هي مش بتكذب بس هي ما بتقولوش أصلا يعني بدون علمه. ده أول سؤال. ثاني سؤال، بالنسبة طبعا لإخواننا في غزة، ربنا يا رب يفك أثرهم وكربهم يا رب وينصرهم يا رب. اللهم أمين. دلوقتي معظم الشيوخ بيقولوا الجهاد بالمال أو التبرع بالمال، ولو إن الجهاد أولى يعني، فهل دلوقتي الأولى هم عن مثلا لو الواحد ماشي في حاجة تانية غير غزة أو غير فلسطين مثلا كأسر أو كده ماشي في إطعام، الأفضل هنا نفضل ماشيين زي ما احنا ولا نقصر هنا وندي لغزة؟ أو يعني أني أولى وأفضل يعني.
ماشي يا شيخ.
وجزاك الله خيرا ولا تنسانا في صالح دعائك يا شيخ.
ربنا ييسر لك أمرك. الحجة زينب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حجة.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حجة.
لو سمحت يا فضيلة.
تفضلي.
جوزي متوفي وكان متوفي مكافأة المعاش يعني. المعاش.
زوجي.
وأنا غدائين أربع بنات فيهم فلهم من أبوه في الشيكات دي لهم كلهم. عملوا لي فلوسنا، فانا يعني عايز بتاعتهم دي يبقى في حاجه ويبقى حرام عليك.
انا مش سامع سؤالك كويس يا حاجه زينب، لكن احاول اجيب بقدر ما فهمت. احاول اجيب بقدر ما فهمت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا وبعد. الأخت زينب من الجزائر سألت عن صبغ الشعر بغير السواد. صبغ الشعر بغير السواد يدور حكمه بين الجواز والاستحباب، بين الجواز والاستحباب. أما من ذهب إلى الاستحباب فقد استدل بأحاديث وردت في الصحيح وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر بالخضاب ونهانا عن التشبه بالكافرين أو باليهود في خضابهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أبي قحافة والد أبي بكر الصديق غيروا هذا الشيب، يعني غيروه بالصباغ، قال وجنبوه السواد. فاختلف أهل العلم في حكم الصبغ بالسواد على أقوال، أشهرها المنع والتحريم، واتفقوا تقريبا على جواز الصبغ بغير السواد، جواز الصبغ بغير السواد، تغيير الشيب بغير السواد، طبعا ما لم يكن فيه تغرير، يعني لا ينبغي لأحد أن يغير أو يغرر، خاصة فيما يتعلق بأمر الزواج والنكاح ونحو هذا. فصبغ الشعر بغير السواد للرجال وللنساء جائز، لأنه تغيير للشيب بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شروق، الأخت شروق يعني تقضي حاجة أمها، أمها تحتاج إلى عون، إلى خدمة، إلى نحو هذا، فزوجها أحيانا بيمنعها بدعوى أن لها إخوة وأخوات، لماذا لا يقومون بهذا الأمر؟ والحقيقة أن الزوج لو فكر في هذا الأمر، لو فكر في هذا الأمر جيدا لغير من رأيه ومن منهاجه، لأن من تقوم على رعاية أمها وخدمة أمها لا تنتظر ثوابا في الدنيا ولا تنتظر مشاركة من الغير، إنما هي تقوم على خدمة أمها ورعاية أمها وقضاء حاجات أمها ابتغاء للثواب من عند الله. وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بصلة الوالدين، وبين أن الأم هي أحق الناس بالصلة وأحق الناس بالصحبة، لما قال له الرجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي. فينبغي على زوج الأخت شروق أن يعي هذا، وأن يعي أن امرأته تستخدم في الطاعة، يعني يا حبذا لو استخدمنا ربنا في طاعته، نحمد ربنا أن وفقنا لطاعته، أن هدانا لطاعته، أن أرشدنا لطاعته، لا نقول لماذا فلان لا يعمل، فلان لا يعمل، فلان قصر عفى الله عنه، لكن أنا وفقني ربي، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. هكذا كان دعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالأخت شروق إذا اضطررت أن توري في الكلام، مش لازم الكذب الصريح، يعني تخرج لقضاء حاجات هو يعلمها ثم تعرج على أمها، أنا أرى أنه لا بأس بذلك. معانا اتصال من ليبيا. السلام عليكم.
عليكم
الأخ ربيع. السلام عليكم.
السلام، ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
انا مبسوط اول سمعت صوت حضرتك، بقالي كتير بتصل بالقناه.
ربنا يبارك فيك.
وطبعا معلش انا ما عنديش سؤال، بس انا مبسوط اول ان سمعت صوت حضرتك،
وانا مبسوط جدا ان
اتمنى ان اسمع صوت الشيخ حسان.
ربنا يبارك فيك. نبلغ
رسالتك. ادعي لي يا شيخ جمال. الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم.
ربنا يستر معك.
شكرا يا اخ ربيع. بارك الله فيكم. الأخت أم معتصم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يبارك لنا في حضرتك وبارك في عمرك يا رب.
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك، زوجي شغال في شركة بترول،
نعم.
هو مهندس بترول في شركه امريكيه، فهو دلوقتي اولا عايزين نعرف الشغل فيها حرام ولا حلال دلوقتي يعني هي في مصر ده اولا. ثانيا حضرتك هم عاملين لنا يعني بوليس علاج كبيره حوالي 300,000 جنيه، وانا اخويا فقير يعني ونظره قرب يروح، فالعمليه تتكلف جامد. هل احنا لو عملناها باسم زوجي على حساب يعني تتعمل باسم زوجي كان زوجي هو اللي عامل العمليه والتكاليف تبقى على حساب الشركه، هل ده حرام ولا حلال؟ حضرتك كان في شقه كنا عايزين نشتريها من الناس يعني، فالسمسار كان واسطه بيننا وبينهم، فرجنا الشقه وبعد كده فضل يمطل معانا، لا الست مش فاضيه، هو اخ يعني، ففضلنا طب حضرتك ادينا الرقم احنا نوصل لها واحنا مش هناكل حق حضرتك. فهو صمم ان هو يعني هو اللي يكمل الموضوع، وهو ما كانش عارف يوصل معاها للنهايه يعني، فضلت تقول له طب الاسبوع الجاي طب مش عارفه ايه، فاحنا جبنا الرقم من جيرانها وبعدين احنا خلصنا في الموضوع، فهل هو ليه حق كده في رقبتنا او لا؟ وجزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك، السلام عليكم.
الاخت ام احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا كنت عايزه اسال سؤال.
اتفضلي يا ام احمد.
انا عايزه البس النقاب ووالدي مش راضي، يعني انا واخواتي كلنا عايزين نلبسه ووالدي مش راضي، وانا متزوجه جوزي موافق بس والدي حالف ان اللي تلبس فينا النقاب ما تدخلش البيت عنده خالص، فانا اعمل ايه؟
ابوكي بيصلي؟
بيصلي.
طب مش عارفه رافض النقاب ليه؟
هو رافض النقاب خايف ان ده يكون تزمد او تشدد او يعني عشان ما يحصل لناش مشاكل زي اللي بيسمع عنها يعني اليومين دول وكده.
ماشي يا ام.
هو يعني ما بيسمعش لاي حد من الشيوخ يعني ان انا اكلم حد يكلمه، فمش عارفه انا اقنعه ازاي.
عفى الله عنا وعنه.
امين يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا اتصالات. الاخ ابراهيم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، انا شغال في مصنع بعيد عن المساكن شويه، فجينا نصلي العشاء بعد ما اقمنا الصلاه سمعنا الاذان، سمعنا الاذان يعني صوت الاذان بيأذن بعيد يعني. فايه
قبل ما تصلوا ولا بعد ما تصلوا؟
بعد ما اقمنا صلاه الجماعه.
لكن قبل ما تصلوا.
بعد ما كنا صلاه الجماعه واحنا في الركعه الاولى.
كنتوا دخلتوا في الصلاه؟
كنا دخلنا في الصلاه في الركعه الاولى يعني.
وانتوا اجتهدتوا في دخول الوقت يعني؟
ايوه احنا كنا يعني وقت الخروج من المصنع كان لسه يعني 10 دقائق، فاحنا كنا عايزين نصلي الفرض قبل ما نطلع يعني.
طب انتوا لما اجتهدتوا بصيتوا في ساعه، بصيتوا في توقيت؟
هو الاذان يعني احنا كان في قراءه الفاتحه يعني.
لا لا لا، ساعه ما اجتهدتوا عشان تقيموا الصلاه كنتوا بصيتوا وعرفتوا توقيت العشاء امتى وبصيتوا واجتهدتوا؟
احنا في فرض منا راح يلا يا جماعه عشان نصلي وراح اقام الصلاه على طول.
ماشي يا ابراهيم. ماشي يا ابراهيم.
شكرا يا شيخ.
العفو. الاخ ابو يوسف، السلام عليكم. ابو يوسف.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ بارك الله فيكم.
ماشي. أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيك.
أخوك من أخوك من شمال العراق، من كردستان العراق.
ربنا يبارك في أهل العراق ويرفع عنه الكرب.
الله يخليك يا دكتور.
آمين.
عندي سؤال بالنسبة عندنا بالنسبة للعزاء.
نعم.
العزاء يبقى عندنا تقريبا ثلاث أيام، يعني ثلاث أيام هيك.
نعم.
ويكون في المساجد يعني هيك قاعه مختصه بالعزاء.
نعم.
يعني اعرف رايك هيك نوعا.
نعم.
يعني العزاء بالنسبه للشرع يعني حتى يكون واضح لنا.
بارك الله فيك. اخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
والله حضرتك كنا عندي سؤال كده. ام عندها ولدين وبنتين وتوفي عنها ولد في حياتها يعني. معايا دكتور؟
ايوه.
وبعدين هي توفيت بعد وفاه الابن.
نعم.
فهل الاحفاد يورثوا منها مثل زي ميراث الاب يعني ولا لا؟ وسؤال ثاني يا دكتور.
ماشي.
بالنسبة لسماع القرآن يعني والكسل في القراءة، فهل ده يجزئ ولا لا؟
سماع القرآن؟
سماع يعني القرآن؟ سماع شرايط وكده يعني.
بإنصات يعني.
الإنصات. شكرا دكتور.
بارك الله فيك. أبو أنس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
الله أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه. تفضل.
لا عشان ما أطولش عليك يا شيخ جمال، أنا بكلمك من السعودية.
نعم.
أنا كان عندي نذر.
نعم.
كان عندي نذر بالنسبة للجيش. والحمد لله فجيت اوفي من نذري، فالوالد كان عنده قال لنا هادي عنك يعني. انا المفروض برضو هادي برضو ان نذر عليا تاني ولا هو خلاص يجوز؟
الوالد اداه.
نعم.
الوالد اداه عنك ولا لسه؟
اداه عني. محبة يعني، اداه عني محبة يعني، قال لي خلاص انا هادي عنك و
ماشي. ماشي يا ابا انس، بارك الله فيك. اسمعني عبر الشاشة، يبقى الأخت شروق قلنا لها فيما يتعلق بسؤالها الأول يعني حاولي ألا تكذبي على الزوج. التورية إذا كنت تعلمي أنه يغضب ويمنعك من الخير فيما يتعلق بصلة أمك فيجوز لك استخدام التورية دون الكذب الصريح طالما أنك خرجت أصلا بعلمه. هل الأولى تقول هل الأولى فقراء غزة وشهداء غزة والمحتاجون في غزة أم فقراءنا؟ حقيقة هو الأصل في الصدقات أن نبدأ بمن يلينا، الأصل في الصدقات أن نبدأ بمن يلينا، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، الأصل فيها أغنياء البلد وفقراء البلد. لكن حينما تنزل بالمسلمين نازلة كالتي وقعت في غزة لابد علينا أن نسارع إلى نجدتهم بكل ما نملك، بالزكاة، بالصدقة، صدقة التطوع، بالمشاركة الوجدانية، المشاركة المالية. لكن لا ينبغي لهذا الجهد أن يؤثر على فقرائنا، لأننا أيضا نعلم أن فقراءنا يحتاجون إلينا. والأصل أن الله هو الذي يعطي، والله هو الذي يمنع، والله هو الذي يمنح. فنحن نسعى إلى منحة الله، ونسعى إلى عطاء الله، ونسعى إلى أن نتودد وأن نتحبب وأن نتقرب إلى الله عسى أن ننال رضاه، ونعوذ بالله أن يمنعنا أو أن يحول بيننا وبين أبواب رحمته. فالقضية شروق تحتاج إلى أن احنا نجتهد من الأولى في هذه الحالة، ولا شك أنهم أحيانا يكونون أولى، وأحيانا يكون الفريق الفقير الذي أعرف حاله يكون أولى، فالمسألة فيها سعة. الحاجة زينب اللي فهمته من سؤالها ان مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت لزوجها هل توزع على كل ابنائه الورثة ام لا، ده اللي فهمته الحقيقة من السؤال، لان السؤال كان غير واضح. واقول هذا مال وارث يوزع على الزوجة وعلى الاولاد قسمة الميراث بعكس المعاش، فان المعاش يعطى للمحتاج من الزوجة والاولاد. يعني الولد الذي يتكسب ويبلغ سنا معينة يخرج من استحقاق المعاش، ويبقى الصغير الذي يحتاج إلى الإنفاق، وتبقى الزوجة التي تحتاج إلى النفقة باعتبارها أرملة وحاضنة أيضا ما لم تتزوج. فإن تزوجت صارت نفقتها واجبة على زوجها، ولا يجوز لها أن تستحق المعاش الحكومي الخاص بزوجها الذي توفي عنها قبل ذلك، لأن هذا لا يجوز. الأخت أم معتصم زوجها بيعمل في شركة بترول أمريكي، يعني شركة البترول تتبع أمريكا أو أي دولة من هذه الدول. هل العمل حلال أم حرام؟ العمل حلال، العمل حلال قولا واحدا، لأنه يعمل يؤدي عمل مباح يتقاضى عنه أجرا، لا يحول عمله بينه وبين أداء شعائر دينه، هذا عمل مباح. والتعامل مع الكفار، مع اليهود والنصارى كأهل ذمة، ومع غيرهم من الكفار الأصل فيه الجواز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري ويعاهد ويستأجر ويستدين من أهل الكتاب، فهذا بحسب مقتضى الحال. الأصل فيه الجواز، لكن إن كان هناك وسيلة لمقاطعة أعداء الله، إذا كانوا يثخنون فينا قتلا وتشريدا وضربا ويستخدمون الأموال والمنتجات في دعم عدونا أو في الهجوم علينا في بعض بلاد المسلمين، هنا يجب علينا أن نقاطعهم بما يؤثر فيهم، نقاطعهم بما يضعف اقتصادياتهم، نقاطعهم بما يضعف قواتهم. لكن مجرد العمل الأصل فيه الحل يا أم معتصم. هل يجوز للزوج أن يعمل بوليصة علاج، بوليصة علاجية بوصفه بيشتغل في هذه الشركة ثم يستفيد منها الأخ؟ لا، هذا كذب، هذا كذب ولا يجوز. المسلمون عند شروطهم، إذا كانت الشركة عملت تأمين صحي على العاملين فيها وقالت إن هذا التأمين لا يسري على أسرته أو لا يسري على إخواتي وأخواتي أو على أمه وأبيه، يبقى يجب علينا أن نلتزم بهذه الشروط. المسلمون عند شروطهم. أما أن نعمل البوليصة باسمي وخلي اللي يستفيد بها أخويا أو ابن عمي أو أخو زوجتي، هذا كذب وهذا تحايل لا يليق ولا يجوز. ورب العزة يعفو عن مريضنا، يشفي مرضانا ويعفو عن مبتلانا دون أن نحتاج إلى كذب أو تدليس أو تزوير أو سعي في الفساد. السمسار الذي كان قد تقدم إليهم ليسهل لهم أمر شراء شقة معينة أو استئجار شقة معينة، ثم قصر في عمله، قصر في عمله تقصيرا بالغا، وهم خافوا فطلبوا منه تليفون صاحبة الشقة عشان يتفاوضوا معها تفاوض مباشر، فأبى ورفض خوفا على سمسرته، ثم ظل على تقصيره لم ينجز شيء. فهم بحثوا بطريقتهم الخاصة عن صاحبة الشقة وأتموا عملية البيع والشراء أو أتموا عملية الإيجار دون الرجوع للسمسار. هل هذا السمسار يستحق شيئا؟ أقول إذا كان السمسار كما قلت لم يحقق لكما شيء، حتى ولم يرشدكما إلى البائعة أو المؤجرة أو تلفونها، لم يفعل أي شيء، يبقى لا يستحق شيء. لأن السمسار وكالة، وكالة بالأجر، فالسمسار يأخذ أجرا لأنه قام بعمل، فإذا لم يقم بعمل فلا شيء له. فإن كان قد قام ببعض العمل ولم ينجزه ولم يتمه، يبقى يستحب أن احنا نعطيه بعض الأجر وليس كل الأجر. يعني إن كان قد قام ببعض العمل وقصر في بقيه وإحنا أتممنا العمل من عندنا أو لجأنا لسمسار غيره، يبقى يجوز في هذه الحالة أن احنا نعطيه قدر من الأجر وليس كل الأجر، على حسب جهده الذي نقدره، على حسب الجهد الذي نقدره، أو يحكم بيننا وبينه أحد من أهل الخبرة. أم أحمد، الأخت أم أحمد متزوجة تريد لبس النقاب، زوجها موافق، أبوها يرفض، أبوها يرفض. طب يرفض ليه يا أم أحمد؟ قالت يعني هو خايف، خايف علينا مما يقال عن النقاب وعن المنتقبات. والحقيقة يعني قبل أن أقول أو أن أجيب جوابا مباشرا، أحب هنا أن أقول إن بعض أبائنا وأمهاتنا وبعض إخواننا في مجتمعنا ما زالوا يخافون الالتزام بسبب الرأي العام أو الإعلام الذي يصف هذا الالتزام بصورة سلبية، يصف المنقبة بأسوأ الصفات ويصف الملتحي بالإرهاب والتزمت ونحو هذا. فكثير من الناس متأثرون بهذه الدعاوى أو بهذه الدعايات الإعلامية السلبية، لكن مطلوب مننا أن احنا نرغب الناس في الخير، ندعو إلى الخير ونعمل بالخير ونرغب الناس فيه. ولهذا أنا أقول لكل أخ ملتحي وأقول لكل أخت منتقبة، أنت الآن قدوة وأنت الآن قدوة، حاول أن تظهر للناس أحسن ما فيك. واحد يقول لي يعني أنا همثل على الناس؟ لا، مش همثل على الناس، مش هأرائي، لكن أنا عايز لا أكون فتنة للذين آمنوا فضلا عن أن أكون فتنة للذين كفروا. ومن دعاء المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا، لا تجعلنا يا ربنا فتنة للكافرين. فكيف بالمسلمين وكيف بالمؤمنين؟ يبقى يحرص الواحد منا في سلوكه، يحرص الواحد منا في سلوكه، في بيعه، في شراء. يا أخواننا الرسول قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ما نبقاش عند الخصومة لا نراعي إلا ولا ذمة، فلأن لنا أعداء يتصيدون مثل هذه الأخطاء ثم أقول لعموم المسلمين لو أخطأ واحد ملتحي أو عشرة أو مية هل هذا يضر السنة؟ لو أخطأت امرأة منتقبة أو مية أو ألف هل هذا يضر السنة؟ هل نحمل ديننا ونحمل هدي نبينا أخطأنا أو أخطاء الأفراد منا؟ هذا ليس من العدل في شيء، هذا ليس من العدل في شيء. ومن هنا أقول للأخت أم أحمد إذا أذن لك زوجك في لبس النقاب فالبسيه، البسيه، وحاولي بعد ذلك التودد إلى أبيك، توددي إليه، أريه من نفسك ما لم يكن يراه منك قبل. يعني إيه؟ وريه من البر ومن الطاعة ومن التذلل له، روحوا بيسوا إيده وبوس رجليه، شيلي له حذاءه، اعملي له كل حاجة، خليه يشعر إن المرأة لما انتقبت صارت أفضل. لكن طاعتك هنا لله أولا ثم لزوجك ثانيا. يا أختي يا سائلة أم أحمد، الأخ إبراهيم بيشتغل في شركة حان وقت الصلاة على حسب ما يظن، على حسب ظنهم، واضح أنهم بينتقلوا من الشركة لبيوتهم بسيارات معينة، فأحد الإخوة قال يلا يا أخوانا نصلي ندرك الصلاة، فأقام ودخلوا في الجماعة. يقول ونحن في الركعة الأولى سمعنا الأذان يأتي صوته من بعيد، لأنهم في مكان بعيد، يعني أماكن المصانع والشركات بتبقى بعيد عن السكن، فسمعوا صوت الأذان يأتي من مكان بعيد. ماذا يصنع؟ هو ما قال لي في سؤاله ماذا صنعوا. لكن هنا إذا تيقننا أن احنا بدأنا الصلاة قبل الوقت يبقى الصلاة تقع غير صحيح. إن تيقننا أننا بدأنا صلاتنا قبل دخول الوقت فالصلاة غير صحيحة، لأن من شروط صحة الصلاة معرفة أو تحقق دخول الوقت، كما أن ستر العورة والطهارة واستقبال القبلة من شروط الصلاة، فكذلك التيقن من دخول الوقت من شروط الصلاة. هذا ما لم تكونوا مسافرين، ما لم تكونوا مسافرين. فإن كنتم مسافرين تسافرون مسافة القصر مثلا، وهي مختلف عليها اختلاف كبير، إن كنتم مسافرين يجوز لكم أن تصلوا حتى في أثناء وقت الأولى، لأنه يدخل في الجمع بين الصلاتين بالنسبة للمسافر، يدخل في الجمع بالنسبة للمسافر. لكن إذا لم تكونوا مسافرين فهنا الأولى أن نعيد صلاتنا، والله أعلم. أبو يوسف من العراق تكلم عن العزاء، وإحنا العزاء عندنا صار عادة أكثر منه عملا مشروعا أو موافقا للسنة، فتحكمه عادتنا وتقاليدنا، والناس حسب بقى عادتهم وتقاليدهم نقعد كم يوم نعمل فراشة وصوان، ولا نقعد في قاعة من قاعات المساجد أو نحو هذا، أو نجلس في الطرقات، كل هذه أشياء من العادات ليس فيها شيء من السنة. لكن الأصل في العزاء أنه مفتوح لثلاثة أيام، والأصل أيضا في العزاء أنه لا يسن الاجتماع مع أهل الميت. خذوا بالكم الفرق ده، العزاء مفتوح لمدة ثلاثة أيام ولا عزاء بعدها. الثلاثة أيام اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أذن فيها للمرأة أن تحد على ميتها، فقال لا تحد امرأة، أو لا ينبغي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا الزوجة، فإنها تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرة. فالمرأة في أي ميت، احنا فاكرين لما تكلمنا عن هذا الباب في فقه المعاملات قلنا أن السيدة أم سلمة أو أم حبيبة، لا أذكر، إحدى أمهات المؤمنين، مات أخوها أو مات أبوها، فلبست الحداد ويعني أعلنت الحزن، فلما انقضت الثلاث دعت بطيب، قالت هاتولي عطر، وما كانت بحاجة إلى طيب، فجاءوها بالطيب فوضعت، مست منه بشرتها وقالت والله ما بي حاجة إلى الطيب، لكن أردت ألا أبقى على حالة الحداد أكثر من ثلاثة أيام، أو كما قالت رضوان الله عليه. فحالة الحداد اللي هي يتم فيها تعزية أهل الميت لها حد أقصى ثلاثة أيام. لا ينبغي الاجتماع، يعني مش معقول نعطل أهل الميت ونجتمع مع أهل الميت، وده رايح وده جاي وكلفة ومشقة، لا، نعزيه في خلال الثلاثة أيام إن قابلناه في الطريق عزيناه. إن أدركنا معه الجنازة تبعنا الجنازة وعزيناه، لأن الأصل العزاء هو التسلية، يحس إن إحنا جنبه، يحس إن هو في المصيبة إخوانه معه، على الأقل بيقولوا له كلمة إيه، فاصبر واحتسب، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر أو بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، يحس إن إخوانه جنبه في المصيبة، هو ده العزاء إخواننا. لكن مش جنبه في المصيبة معطلين أشغالنا ومعطلين شغله، لا، فنعزيه ثم الإنسان يمارس حياته، يمارس حياته. يبقى إن قابلته في المسجد أعزيه، إن قابلته في الطريق أعزيه، إن قابلته عند بيتي أعزيه، لو ذهبت إليه في بيته أعزيه. لكن أحذر من عملية الحرص على الاجتماع عند أهل الميت، لأن هذا كانوا يعدونه من النياحة، وهو مخالف لهدي وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكل كلفة، يعني هو كلفة على أهل الميت، من السنن إن احنا نصنع لأهل الميت طعاما، مش نقول لهم اعملوا لنا انتوا الطعام والقهوة والشاي، وفي بعض البلاد يقعدوا يفرقوا سجاير ويولعوا بوري ده كلام فاضي طبعا، يولعوا الشيشة هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، حرمات بعضها فوق بعض. معانا اتصال.
السلام عليكم.
الأخت سهى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله خير.
بارك الله فيكم.
لو سمحت يا شيخ، بدي أعرف شو الفرق بين صلاة الصبح والفجر، وأيهما الفرض؟ يعني لما بنوي الفرض برمي صلاة الصبح أم الفجر؟ السؤال الثاني،
نعم،
إنه الأذان الأول للصلاة، هل في صلاة بين الأذان الأول والأذان الثاني؟
أنتوا بتأذنوا أذانين؟
نعم،
أذانين الفجر. طيب ماشي.
نعم. طب لو
أم عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جمال،
بارك الله فيكم.
الله يبارك لك. ممكن سؤال كده لو سمحت؟
تفضلي حضرتك.
أنا عندي 62 سنة وشايلة فلوسي عشان أحج، فالحج مش متيسر ليا، ينفع إن أنا أديه لأهل جزة ولا إيه رأي حضرتك؟
الحج لم ما قدمتيش في الحج ولا عملت حاجة لسه؟
نعم،
ما قدمتيش ولا؟
لا، ما أنا مش متيسر لي حتى المحرم، لأني لازم يكون معايا محرم.
ماشي يا أم عبد الله،
يعني
بارك الله فيك.
يعني المقدم بقى أهل غزة ولا يعني أحج أحسن فريضة؟
بارك الله فيك. الأخت عبير، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا عبير.
لو سمحت يا عم الشيخ، كنت عايز أسأل بعد الأذان بقد إيه ما ينفعش نشرب نصلي جماعة؟
ما ينفعش نشرب
نصلي جماعة؟
أي أذان؟
يعني بعد، يعني سوري مثلا بعد مثلا بعد الأذان بنص ساعة ينفع نصلي جماعة؟
طيب، في أي صلاة يا عبير مش كده؟
لو سمحت سؤال كمان.
ماشي،
لو سمحت كمان سؤال يا عم الشيخ.
تفضلي.
رمضان اللي فات كان في آخر يوم، كان الرجال الحيض، وكان فاضل لي 3 أجزاء وخلص القرآن، فقرأتهم من غير ما أمس المصحف، هل يجوز؟
لكن أفطرتي مش كده؟ ماشي يا أخت عبير. الأخت أم رغدة.
أيوة، السلام عليكم. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أسأل حضرتك بس سؤال.
تفضلي.
أنا والدتي إن شاء الله يوم الاثنين الجاي هتعمل عملية بتر للقدم، يعني
عفى الله عنها
إن شاء الله. فإن شاء الله أنا بس عايز أسأل، المفروض إحنا نطلب الجزء ده من الدكتور بعد العملية وندفنه ولا نعمل فيه إيه؟
ماشي يا أم رغدة.
ماشي، متشكرة حضرتك، وأسألك ليها الدعاء.
ربنا يعفو عنها.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت صابرين، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أخت صبري.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
ممكن أعرف حكم زوج لا يصلي، زوج لا يصلي ويخون زوجته، ليس بالزنا ولكنه يخونها، ويعني كل شيء عملته علشانه بس هو ما بده يتوب.
هكذا كان حاله قبل الزواج أم ساء حاله بعد الزواج؟
نعم، كان حاله هكذا بعد قبل الزواج، ولكن قبلت به محسنة.
نعم، ماشي يا
احسن. ممكن اسمع حكم.
ماشي يا اسمعيني عبر الشاشه.
شكرا.
الاخ زكي السلام عليكم. زكي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم. تفضل يا اخي.
لو سمحت يا دكتور جمال سؤال بسيط.
تفضل.
انا لما بنصلي سنة بنعمل لها اقامة برضو، فبنتي قالت لي لا السنة ملهاش اقامة، السنة تتصلى على طول.
نعم
بس صح لو سمحت.
نعم ماشي ماشي يا اخي زكي.
صح لو سمحت.
ماشي بارك الله. من غير اقامه يا اخي زكي بارك الله فيك.
من غير اقامه على طول نخش فيها على طول.
نعم ان شاء الله بارك الله فيكم. معنا اتصالات اخرى. الاخت ام علاء.
ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا ام علاء.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم.
ربنا يبارك لك يا رب بصحتك وعافيتك.
امين امين بارك الله فيكي.
يا حضرة الشيخ انا ابني متوفي بقاله شهرين.
نعم.
ومراته ما خلفتش.
نعم.
وبعدين هو في نصيبه في العمارة، عندي في العمارة.
نعم.
هي تستحق تاخد نصيب ليها نصيب ليه؟
نصيبه عن أبيه ولا عنكي؟
عن أبيه.
أيوة تستحق يا أم علاء.
حتى لو اتجوز؟
مش
حتى لو اتجوزت؟
مش هو مات، هو مات عنها. طب اسمعيني عبر الشاشة.
أيوة بقول لحضرتك حاجة تانية.
أيوة.
طيب هل في شقة وقعد في شيء قاعدة في شقة بتاعت جوزها؟ حقها في الشقة ليها تاخد حاجة في الشقة ولا لا؟
اسمعيني.
هي ما خلفتش.
اسمعيني عبر الشاشة. ماشي يا أم علاء. أرجع للأسئلة السابقة. الأخ محمد سألني سؤال مكرر كثيرا، والحقيقة بيقع فيه خلل في التصور. بيقول أم مات ولدها في حياتها ثم ماتت وتركت أبناء وبنات وتركت أبناء ابنها هذا، هل أبناء الابن اللي هم الأحفاد يرثوا في جدتهم؟ الخلل قضية الوصية الواجبة. أنست بعض يعني بتنسينا أحيانا قضية ميراث الحفيد أو ميراث ابن الابن. أنا عايز أقول يا أخوانا إن الوصية الواجبة القانونية المعمول بها في مصر بتنطبق على أبناء الأبناء وبنات الأبناء وأبناء البنات وبنات البنات، يعني الأحفاد سواء كانوا من ناحية الابن أو البنت، فالوصية الواجبة بتشمل كل هؤلاء كما قال القانون، أولاد الظهور والبطن الأول من أولاد البطون. لكن الميراث أنا عايز أفرق، لأن أولاد البنات دول ليسوا ورثة. أولاد البنات اللي هم أحفادي من جهة بناتي مش ورثة أصلا، دول من ذوي الأرحام، لا هم أصحاب فروض ولا هم عصبات، ليس ورثة أصلا، بعكس أبناء الابن وبنات الابن فدول ورثة حقيقيون قد يحجبون وقد لا يحجبون. من شروط الوصية الواجبة، من شروط الوصية الواجبة لكي تتم الوصية الواجبة قانونا، إن الحفيد ما يكونش وارث، والحفيد قد يكون وارثا وقد لا يكون وارثا، فلو كان وارثا مفيش وصية واجبة. ما هوش وارث وأوصى له جده برضه مفيش وصية واجبة، ما أوصاش له ولم يرث يبقى يستحق الوصية الواجبة القانونية. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن البعض بيخلط بين أبناء الابن وأبناء البنت. أبناء الابن دول أصلا ورثة إن لم يكن هناك من يحجبهم ممن هو أعلى منهم درجة كالأبناء، لكن أبناء البنت وبنات البنت دول ليسوا ورثة أصلا. عشان كده قد يدخلوا في قانون الوصية الواجبة لكن لا يدخلون في الميراث أصلا. السؤال اللي قدامي اللي سأل محمد، هي الأم ماتت وابنها مات في حياتها وعنده ولد، فالولد ده ابن ابن الابن وارث؟ اقول نعم هو وارث ان لم يحجبه احد. طب هنا في حد بيحجبه؟ اقول نعم يحجبه. يحجبه ايه؟ اخو ابوه، اخو ابيه اللي هو ابن المرأة دي. فالابن يحجب ابن الابن، الابن يحجب ابن الابن. طالما الابن حجب ابن الابن يبقى ابن الابن نقول عنه ايه؟ محجوب من الميراث. طب له وصية واجبة قانونيا؟ نعم له وصية واجبة قانونا مثل نصيب ابيه في حدود الثلث. يرث حصة ابيه بشرط الا تزيد عن الثلث. انا اسف قلت يرث، لا هي ليست يرث، يستحق. يستحق حصة ابيه في حدود ثلث التركة وصية واجبة قانونا، اما ميراثا فهو محجوب باعمامه الذين هم ابناء للمتوفى. يبقى اقول لمحمد هذا الحفيد لا يرث، لا يرث لانه محجوب، محجوب من الميراث، لكن يستحق الوصية الواجبة قانونا في حدود الثلث، نصيب ابيه في حدود الثلث. بيقول محمد ايضا سماع القرآن والتقصير في التلاوة، كلاهما طاعة. التلاوة طاعة، وطاعة معلوم أجرها كما جاء في الحديث الصحيح من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الإنصات لتلاوة القرآن عبادة أيضا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه اقرأ علي، اقرأ، قالها لأبي بن كعب وقالها لعبد الله بن مسعود، وكان ينصت لقراءة أبي موسى الأشعري وهو لا يدري، يعني أبو موسى مش واخد باله، فالرسول ينصت له لحسن صوته ولقراءته. فسماع القرآن أيضا عبادة، لكن عبادة غير مقدرة الثواب. ما أقولش من سمع حرفا فله 10 حسنات لأن ما عنديش نص، لكن من قرأ حرفا فهو يرجو ثواب 10 حسنات بإذن الله. ومن سمع القرآن أيضا له ثواب غير مقدر يقدره الله عز وجل. أيهما أولى، السماع ولا التلاوة؟ كلاهما عبودية، كلاهما عبادة. لا تترك السماع لأجل التلاوة، ولا تترك التلاوة لأجل السماع، لكن بحسب حالك. إن كنت يعني تقصر في التلاوة بسبب عدم إجادتك لتلاوة القرآن فسماعك أولى، وسماعك سيضبط لك تلاوتك. يعني سماعك يضبط لك تلاوتك. يبقى أنا أسمع وأحاول بعد كده أقرأ اللي سمعته، أحاول أجود ما سمعت من القارئ المجيد، لكن لا أقول هذا أولى من ذاك أو أفعل هذا وأترك هذا. المسألة بحسب التيسير. وكل من السماع أو كلا السماع والتلاوة كلاهما من نوافل الطاعات، فاعمل منها ما يتيسر لك وخذ منها بما ينفعك. أبو أنس يقول نذرت نذرا ثم قال لي أبي أنا أوفي عنك، أنا أوفي عنك. قلت له هل وفى الأب؟ قال نعم وفى الأب. السؤال هل يجزئه وفاء الأبي بالنذر عنه؟ أقول نعم يجزئه، يجزئه. ودي قاعدة يا أخوان نحفظوها، الديون المالية سواء كانت لله أو للعباد، الديون المالية أو الحقوق المالية لله أو للعباد يجوز فيها الوكالة والإنابة والحوالة. فهنا إذا أدى واحد عني زكاتي سقطت عني، بس يجب علي هنا أنني أعطيه هذا المال لأنه سدد نيابة عني. لكن ما يكونش أنا قاطع للزكاة ومانع للزكاة ويجي ابني يسدد عني الزكاة لتسقط عني لأنني عندي نية الإثم ونية المنع. لكن والدي قال لي أنا سأوفي بنذرك، أنا سأوفي بنذرك حبا وكرامة، فقلت لا بأس، فأوفى هو بالنذر، سقط عني النذر، سقط عني النذر والله أعلم. ولو فعلت يا أبا أنس، لو فعلته أنت مرة أخرى من باب تكرار الطاعة، خاصة إن نذرك كان نذر مكروه، نذرت إن فعل الله كذا فعلت كذا، خلي النذر مطلق، يعني أنا أنحر الدم أو أريق الدم قربة إلى الله، تقربا إلى الله، أنا أتصدق قربة إلى الله، مش لازم يا ربي لو شفيت لي مريضي، يا ربي لو نجحت لي ابني، مش لازم أعلق عملي الصالح على شروط، لأن هذا هو نذر البخيل. لكن النذر المطلق هكذا رب العزة أثنى عليه وعلى أهله فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حبهم للطعام وظنهم بالطعام، يطعمونه للفقراء مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الأخت سهى من الأردن سألتني عن الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر، أيهما الفرض؟ لا فرق يا أخت سهى بين صلاة الصبح وصلاة الفجر. الصلاة التي يبدأ وقتها بطلوع الفجر وينتهي وقتها بإشراق الشمس هذه يقال لها صلاة الفجر ويقال لها صلاة الصبح. يبقى الفجر يساوي الصبح والصبح يساوي الفجر، لأن بعض الناس جهلا يعتقد أنه لو صلاها بعد شروق الشمس يعني قضاء تبقى صبح، ولو صلاها في المسجد في الجماعة في وقتها تبقى فجر. لا، هذا كلام غير صحيح، هي فجر وهي صبح. يبقى الفجر اسم لهذه الصلاة واسم للوقت نفسه وقت الفجر، والصبح اسم لهذه الصلاة وأيضا اسم للوقت نفسه، الوقت بتاع الفجر هو وقت الصبح أيضا، فصلاة الصبح هي صلاة الفجر لا فرق بينهما. ما فيش بقى ما تقولش مين فيهم الفرض ومين فيهم، لا، لكن في حاجة اسمها صلاة الضحى دي سنة، وصلاة الضحى بتكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بعد حوالي 20 دقيقة من شروق الشمس، هنا يبدأ وقت صلاة الضحى، وصلاة الضحى نافلة سنة وليست فرضا وليست واجبة. طيب، سألتني سؤال بتقول هل هناك صلاة بعد الآذان الأول للفجر؟ هل هناك صلاة بعد الآذان الأول للفجر؟ أنا سألتها، هل تؤذنون في بلدكم في الأردن للفجر آذانا واحدا أم آذانين؟ قالت نؤذن مرتين وهذه هي السنة، نؤذن مرتين وهذه هي السنة. بس خدوا بالكم الآذان الأول مش في وقت الفجر، الآذان الأول في آخر الليل والآذان الثاني عند طلوع الفجر. فالآذان الأول للفجر ما هوش في وقت الفجر، يدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فدل هذا الحديث على أن الآذان الأول للفجر لا يقع في وقت الفجر وإنما يقع في الليل، والليل محل للصلاة لصلاة النافلة مطلقا. يعني لو أذان الفجر الأول ده سمعته وأنا ما صليتش الوتر أقوم بسرعة أصلي الوتر، عايز أصلي ركعتين أو أربعة أو ستة بالليل أقوم أصلي صلاة الليل، فهو تنبيه للنائم ليقوم ليصلي صلاة الليل، وتنبيه لمن أراد الصوم ليقوم ليأكل وجبة السحر أو وجبة السحور، لكنه ليس آذانا للصلاة، ما فيش صلاة بعده، ما فيش سنة بعده. لكن ينفع أصلي بالليل؟ ينفع أصلي بالليل، ينفع أكل واشرب، ينفع أكل واشرب بعد آذان الفجر الأول، لكن بعد الآذان الثاني يمتنع الصائم عن الأكل ويمتنع القائم عن صلاة الليل، ويبدأ بقى يصلي ركعتي سنة الفجر أو ركعتي سنة الصبح، وبعدين بعد كده يصلي صلاة الفجر. يبقى هذا فرق بسيط سهل، لكن واضح أن بعض الناس بيختلط عليها مثل هذه الأمور. أم عبد الله بتدخر مالا للحج، لكن هي تقول ليس معي محرم الآن، المحرم غير جاهز، مش هقدر أحج السنة دي المحرم، لم تقدم. هل تقدم هذا المال لنصرة إخوانها؟ أقول لها إن شئت فهو خير لك، إن فعلت فهو خير لك، ويكون إن شاء الله ثواب جزيل، لأنك حتى الآن لا يلزمك الحج. الحج يلزمك بشرطين يا أم عبد الله، الشرط الأول القدرة، والقدرة معاك. الشرط الثاني وجود محرم، والمحرم غير متيسر، أو هو متيسر بس ما فيش قدرة مالية للصحابة، يبقى في الحالة دي لم يجب عليك الحج بعد. طب ممكن أتصدق بهذا المال في هذا الباب؟ أقول نعم، تصدقي بهذا المال في هذا الباب وسوف يعوض الله عليك أضعافا مضاعفة، وإن شاء الله تحجين أنت وبعض محارمك. الأخت عبير بتقول بعد قديه من الأذان نصلي؟ ينفع نصلي بعد الأذان بنص ساعة؟ أنا عايز أقول لعبير إن إحنا عندنا أوقات الصلوات الخمس بتسمى أوقات موسعة. يعني إيه أوقات موسعة؟ يعني من وقت النداء للصلاة إلى أمد محدد تجوز الصلاة. طب الأمد دي لحد قدي؟ يعني دلوقتي إحنا صلينا العصر الحمد لله، في واحد لسه ما صلاش العصر، ينفع يصلي العصر الآن؟ ينفع يصلي العصر الآن، فوقت العصر مفتوح إلى غروب الشمس. لكن طبعا مع التفرقة بين وقت الكراهة ووقت الاستحباب ووقت التحريم، الإنسان لا يتعمد تأخير صلاة العصر، يسارع بأدائها في أول الوقت، ويجوز إن إحنا نصليها بعد نص ساعة من الأذان، إيه المانع؟ إن أنا أصليها بعد، يعني مثلا إمام المسجد بيلقي محاضرة أو يلقي درس وأخر إقامة الصلاة نص ساعة والناس مبسوطة ومحدش متضايق، لا بأس لا بأس. لكن لو الناس عايزة تقوم وعايزة تمشي وعايزة تصلي يبقى يعجل بالإقامة. فالمسألة بحسب الحاجة وبحسب ما يحقق المصلحة، فليس هناك وقت مضيق لإيقاع الصلاة، الوقت موسع. فمثلا وقت الفجر يبدأ من أذان الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، يبقى أنا هنا لو قمت بعد الأذان بعشر دقائق أصلي، قمت بعد الأذان بنص ساعة أصلي، قمت بعد الأذان بساعة أصلي، كل ده في الوقت، كل هذا في الوقت. طبعا مع التفريق إن الوقت الصلاة في أول الوقت مطلقا أسلم للذم، أبرأ للذمة، الصلاة في أول الوقت أبرأ للذمة. لكن بيستحب في بعض الصلوات إن إحنا نؤخر، زي صلاة الظهر في الحر الشديد، صلاة الظهر في الحر الشديد السنة تأخير الصلاة عن الأذان، أصلي بعد ساعة من الأذان، بعد ساعة ونص من الأذان، لا مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر فإنه أعلى أو أرفع للأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال فإن الفيحة من حر جهنم. ويستحب تأخير صلاة العشاء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، وفي رواية إلى نصف الليل، فهذا استحباب. لكن في الجملة في كل الصلوات الصلاة في أول الوقت أبرأ للذمة وأسلم للإنسان من أن ينشغل عنها بعد ذلك. لكن ليس هناك قدر معين بين الآذان والإقامة، هذا القدر تحققه المصلحة، والإمام هو المنوط ببيان متى نقيم الصلاة. المؤذن هو الذي يراعي الوقت ويؤذن، والإمام هو الذي يقول له قم فأقم، فلا يقيم إلا بإذن الإمام، أعني الإمام الراتب. إذا كانت الأخت بتصلي في بيتها يجوز أنها تصلي بعد الأذان مباشرة، ويجوز أنها تصلي بعد الأذان بنصف ساعة أو حتى بساعة، كل هذا في أثناء الوقت، الوقت موسع. بتقول وأنا في رمضان نزل دم الحيض في آخر أيام رمضان وكان عليها ثلاث أجزاء من القرآن، فصعب عليها أنها ما ختمتش القرآن فقرأت الثلاثة أجزاء بغير مس للمصحف. نقول لها عفى الله عنك، عفى الله عنك. وما فيش طبعا نص صريح في منع الحائض من القراءة، لكن مذهب جمهور أهل العلم استنباطا من أدلة كثيرة، استنباطا من مجموع أدلة كثيرة، يمنعون الحائض من مس المصحف ومن قراءة القرآن ومن المكث في المسجد إلى أمور أخرى كثيرة ثابتة بالنص الصريح تمنع منها الحائض، فهي تمنع من الصلاة وتمنع من الصوم وتمنع من الطواف بالبيت الحرام إلى آخر هذه الأشياء، ويمنع زوجها من غشيانها أو جماعها، كل هذه ممنوعات في الحيض. فالأخت قرأت نقول لها عفى الله عنك وتقبل الله منك، لكن على ما أفتي به لا تفعلي ذلك مرة أخرى. أم رغدة أمها تنتظر عملية بتر للقدم، عفى الله عنها ورفع البلاء عنها وشفاها الله وعافاها وعوضها الخير الكثير في الدنيا والآخرة. أم رغدة بتسأل هل نأخذ القدم وندفنها؟ نعم نأخذ القدم وندفن، نلفها في خرقة وندفنها في القبر، لأنها جزء من الميت، جزء من الميت الأولى دفنه في التراب، الأولى أن نوريه. يعني البدائل الأخرى أن احنا نحطها في الزبالة نرميها في مش عارف فين، هذه بدائل سيئة، هذه بدائل سيئة. طب هل ثبت في دفن الأعضاء شيء؟ هل ثبت في دفن الأعضاء شيء؟ أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم فيه نصا، لكن عن الصحابة في غزوة في معركة الجمل، في معركة الجمل القتال الذي دار بين المسلمين، قتال الفتنة، كان المسلمون في هذا القتال يركزون على الأطراف، لأنه كل واحد بيقاتل مسلم باغي، يراه مسلما باغيا، فهو لا يريد أن يقتله، إنما يريد أن يدفع عن نفسه لأنه هو يريد أن يقتله، فكانوا يركزون على اليدين والقدمين ليعقروا الواحد ولا يجهزوا عليه، فدفنوا أطراف كثيرة. فدفن الأطراف ثبت فيه فعل الصحابة هذا، والله أعلم. هل يصلى على الطرف المقطوع؟ يعني يصلى على القدم أو على الذراع أو على الأصبع أو نحو هذا مما قطع من الإنسان؟ بعض سلفنا الصالح كان يفتي بهذا، يعني كان يفتي بهذا، ولكن الراجح أنه لم يثبت في هذا شيء، لم يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت اجتهادا عن بعض التابعين أو نحو هذا فنقول يجوز بناء على هذا الاجتهاد، لكن إن لم نفعل فلا شيء علينا بالمرة. وأنا أذكر أنني كتبت فتوى مفصلة في هذه المسألة وذكرت فيها أقوال أهل العلم من سلفنا الصالح، فلعلي أن أقرأ عليكم هذه الفتوى في مرة أخرى. لكن أقول لا يسن الصلاة على الطرف. معنا اتصال من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي نعيمة.
يا شيخ أنا عندي ابن تجاوز عمره، عندي ابن تجاوز عمره 23 سنة، وهو في السنة الأخيرة من الجامعة، أراد أن يشتري حاسوب محمول، فاقترض له أبوه قرض ربوين من البنك بنية أن يأخذ الأموال من البنك ويشتري هو الحاسوب من أي مكان يريد. أعرف أن هذا ربا، ولكن لم يأخذوا برأيي. رغم ذلك وافق زوجي واقترض، ولكن في هذه الأثناء وقعت مشادة بينه وبين ابنه، أي ابني، وسب الابن الجلالة على أبيه، وغادر المنزل وبقي 4 أيام خارجا، ثم عاد واعتذر من أبيه، ولكن الأب رفض رفضا قطعيا أن يسحب المال من البنك ويشتري الحاسوب. قلت له أرجعه إلى البنك لأنه ربوي، لأن فيه ربا، لكنه لم يرد ذلك وترك المبلغ في البنك، وهدد الابن بأن يخرج من الدراسة، ولم يبق له سوى 4 أشهر ويهجر المنزل، وقال لي أنه لن نرى وجهه أبدا إذا لم نشتري له هذا الحاسوب. أرجوك يا شيخ ماذا أفعل؟ الأب رافض أن يعطي المال أو يرجعه إلى البنك، والابن رافض أن يرجع إلى البيت إذا أبوه لم يشتري له الحاسوب، ماذا أفعل؟ هناك سؤال ثاني يا شيخ، إذا أخرت صلاة العشاء لما بعد مثلا إلى قرابة منتصف الليل، قال لي أخي إنه لا يجوز، لأن إذا وقع وأن وافتني المنية في هذه الأثناء ربي يسألني عن الصلاة، وأنا ناوية بحول الله بإذنه أن أصليها.
نعم يا أخي نعيمة، بارك الله فيك.
السلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا فاطمة.
الشيخ عندي بس سؤال بلا زحمة، يعني أنا شوية ما أعرف أقرأ قرآن.
نعم.
وإذا أقرأ قرآن وغلط بعض الأحرف يخوّن علي حرج أو شيء.
ماشي يا أبا فاطمة.
جزاك الله ألف خير.
الأخت صبرين من الجزائر بتقول إذا كان الزوج لا يصلي ويرتكب بعض الموبقات والفواحش فما الحكم فيه؟ الحكم في مثل هذا الزوج أن ينصح وأن يزجر، وأن تستعين عليه الزوجة بأوليائها أو بأهله، بأبيه وأمه وأخوته، لكي ينزجر. فإذا لم ينزجر الزوج فالأولى للمرأة أن تطلب منه الفراق، لأن زوجا يترك الصلاة عمدا، زوج يرتكب الفواحش عمدا، زوج يسيء إلى امرأته بهذه الصورة، إن لم ينصلح حاله فيجب على الزوجة هنا أن تطلب منه المفارقة. الأخ زكي سألني من الإسكندرية، سألني عن الإمامة للسنة، الإقامة للسنة. لا يشرع الإقامة للنافلة، لا تشرع الإقامة للنافلة، سواء كانت النافلة مرتبطة بالصلاة المفروضة زي سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب وسنة العشاء وسنة الصبح، لا تشرع لها نافلة، أو كانت نافلة قائمة بذاتها مثل صلاة الضحى أو صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف والخسوف أو صلاة الخوف. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الناس لهذه الصلوات صلاة الكسوف والخسوف ينادي منادي الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة الصلاة جامعة. أما العيد وهي نافلة على الراجح من أقوال أهل العلم فلا يشرع فيها إقامة ولا يشرع فيها قول القائل الصلاة جامعة، وإنما يقوم الإمام للصلاة ويسوي الصفوف ويقول استووا ويبدأ في تكبيرات صلاة العيد وركعتي العيد. إذن فليس للنافلة إقامة، نعم هذا هو الصحيح يا أخي زكي. أم علاء ابنها متوفى من شهرين وترك زوجة، وهو كان ورث نصيبا عن أبيه، هل زوجته تستحق شيئا في هذا الميراث؟ أقول نعم، لأن هذا الابن مات ليس له أبناء، لكن ترك أما وترك زوجة، فأمه تستحق الثلث لعدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة. لو كان له إخوة أمه تأخذ السدس فقط، لكن هي لم تذكر أن له إخوة، فلو لم يكن له إخوة فأمه تستحق الثلث، وزوجته تستحق الربع لأنه ليس له ولد، هذا في ماله الذي تركه، فإن كان له نصيب في ميراث أبيه فهو ماله فيورث عنه، يورث عنه وتستحق ترك عنه أمه وزوجته، وإن كان هناك إخوة له يستحقون أيضا. حتى لو تزوجت الزوجة من زوج آخر حتى لو تزوجت، لأن نصيبها في التركة بيثبت لها بمجرد موت زوجها، وهي ما تزوجت إلا بعد انقضاء عدتها، ما تزوجت من غيره إلا بعد انقضاء عدتها، فاستحقاقها لنصيب في الميراث أمر ثابت، أمر ثابت يا أم علاء، بل إنها أيضا تستحق مؤخر صداقها كدين في ذمة الزوج، تستحق مؤخر صداقها، إن كان قد ثبت لها مؤخر صداق تستحقه كدين يا أم علاء. الأخت نعيمة من ليبيا يعني ذكرت لي إشكالية عجيبة، نسأل الله السلامة والعافية، وتبين كيف تكون العلاقة بين الابن والأب وكيف تصل إلى مثل هذا الحال من السوء. الابن عايز حاسوب محمول، عايز كمبيوتر محمول، الأب ليس في إمكانه أن يشتريه له، الابن كأنه يعني من ضغطه على أبيه يضطر الأب لاقتراض قرض ربوي من بنك ربوي، بعد كده الابن يغضب ويترك البيت، الأب يثور لكرامته فمش عايز يشتري الحاسوب لابنه ومش عايز يرجع الفلوس للبنك، والحقيقة الأخت نعيمة تقول ماذا أصنع؟ ليس أمامك إلا أن تعقلي هذا الولد، الأول انصحي هذا الزوج بأن القرض الربوي حرام حتى لو جابه يحاول يرجعه، وانصحي الولد بأنه لا يلزم أباه بمثل هذا، لا يلزمه بمثل هذا. وأنا أعتقد لو كان الأب عنده قدر من الالتزام الشرعي والابن كذلك ربي على الصلاة وعلى الالتزام ما كانت المشكلة تصل إلى هذا الحد، فنسأل الله لهما السلامة والعافية. تأخير العشاء إلى نصف الليل، الأخت نعمة أو نعيمة من ليبيا سألت عن تأخير العشاء إلى نصف الليل، يجوز؟ نعم ده هو السنة. أخوها قال لها لا، عشان لو متي هتموتي وانت مقصرة. لا مش هتموتي وانت مقصرة، طالما انت في نيتك انني هصلي العشاء الساعة 11 بالليل او 10 بالليل وهي وانت بتصلي في البيت ما بتصليش جماعة، فتأخير العشاء مستحب وإذا كانت نيتك كذلك، وتعجيله في أول الوقت جائز إبراء للذمة كما قلت يا أخت نعيمة. معانا اتصال.
السلام عليكم.
أم عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك.
شيخ أنا أسأل حضرتك سؤال. أنا متزوجة وزوجي واخد طريقة من الصوفية، وهو بيعتقد في الأولياء أنهم ينفعوا ويضروا، وطبعا يعتقد في الواسطة، لازم تكون في واسطة ما بين يعني ما بينه وما بين ربنا في العبادة. ودلوقتي أنا عايزة أسأل إيه حكم الحياة الزوجية ما بيني وما بينه، مع أنه لم يؤثر عليه في أي شيء خالص، هو حاول معي كتير لكن يعني فقد الأمل وسابني. وعلى فكرة هو أخلاقه طيبة جدا وعايشين سعادة مع بعض، ومعايا بنت منه، فأنا حتى دي قلقاني إيه حكم العيشة الزوجية ما بيني وما بينه.
ماشي يا أم عبد الله.
أي سؤال حضرتك تسألهوني؟
لا خلاص. متجوزة بقالك قد إيه؟
نعم
متجوزة بقالك قد إيه؟
يعني 4 سنين أهوت.
ماشي يا أم عبد الله،
جزاك الله.
اتصال. السلام عليكم. أم علي السلام عليكم. في اتصال من أم علي. السلام عليكم. أبو فاطمة بيقول أنا لا أحسن التلاوة، لا أحسن تلاوة القرآن، لما بقرأ القرآن بغلط. أقول لأبي فاطمة لا حرج عليك ولا إثم عليك ولا بأس عليك، فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الذي يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الملائكة درجته عالية جدا، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. انظر إلى الفضل وانظر إلى الخير، فاحرص على القراءة واحرص على التلاوة، وحاول أن تتعلم حسن الأداء، وهذا التعلم لا يكون إلا عن طريق من يعلمك يا أبا فاطمة. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جمال؟
بارك الله فيك. معي مين؟
جزاك الله خطرك.
من معي؟
أحمد.
أخ أحمد.
نعم يا أخي.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خطرك.
أكرمكم الله.
والله يا شيخ أنا كنت بس لسه أفسر عن حاجة كده، من نزل حديث النبي للمحرم للزوجة في السفر.
نعم.
أو للمرأة عموما في السفر يعني.
نعم.
فحضرتك دلوقتي هو النص الحديث، ان انا كنت في نقاش مع واحد وما قدرتش ان انا اتطول يعني اطول في النقاش معاه لعدم معرفتي يعني.
نعم.
فهو قال ان هو مسيره في يوم وليله، فدلوقتي بقى اصبح وسائل المواصلات موفره ان هي ممكن في 4 ساعات مثلا ممكن تكون في قاره تانية. فبغض النظر عن القرارات ده انا اقنعته ان انا ممكن ما امنش مين يكون جنبها، او ممكن الطياره تعطل تنزل في مطار تاني تبات في مكان تاني، فاقنعته بديت. فقال لي انما في داخل البلد وارد بمجرد نص ساعة أنا ممكن أجيبها بعربيتي أو أجيبها من أي حتة. فدلوقتي المسيرة اليوم والليلة دي حضرتك ده السؤال، أقدر أقدرها بمسافة مثلا بالكيلو أو حاجة زي كده؟
ماشي أخ أحمد،
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. أخ محمد السلام عليكم. محمد
جزاك الله عنك خير الجزاء.
بارك الله فيكم.
بفضل ومنه من الله سبحانه وتعالى كنت في موسم الحج السنه دي
هذا العام،
ولكني كنت ايه يعني كنت اعمل سائق.
نعم
معايا شيخ؟
معاك.
ولكن في اليوم الثالث يعني انا كنت ايه كنت معلق على الفوج الذي معي، ان كان متعجلا ساتعجل معه، ان كان سأتم معه. ولكن دخل علينا الليل في ثاني أيام التشريق، دخل علينا الليل في ثاني أيام التشريق، واضطررنا للخروج من منى. يعني دخل علي الليل في اليوم الثاني.
دخل عليك الليل وانت في المخيم ولا دخل عليك الليل وانت في الباص؟
لا معايا الباص وانا في المخيمات.
لسه في المخيمات. وتعجلتم؟
هما بقى المكتب المطوف اتصل بينا وقال هاتوا الباص وتعالوا. طبعا خرجنا من منى كلها، خرجنا من المخيم النهائي وذهبنا إلى مقر الشركة.
نعم.
ولم أرمي اليوم الثالث.
نعم.
علما بأن هذه الحجة كانت لأختي المتوفاة. أنا قد حجزت عن نفس العام الماضي.
نعم نعم.
فما
مسألة لماذا لم تستفت هناك يا أخ محمد؟
لم أستطع.
كان والفوج اللي معك، الفوج اللي معك، الفوج الذي معك؟
لا لا لا، الفوج لم يركب الباص، ولكن المتوف أمرنا أن احنا نأخذ الباص ونذهب به إلى الشركة.
رجعت وحدك يعني؟
رجعت بالباص إلى الشركة.
نعم نعم.
ده بأمر العمل يعني، بأمر.
ماشي ماشي، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
الأخت نجاة من الجزائر. الأخت نجاة. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسألك عن زوجي.
نعم.
زوجي لا يتكلم معي كثيرا، يؤذيني. العداوة، ما رأيك في العداوة يا شيخ؟
كيف العداوة؟
العداوة عندما يحصل بيني وبينه أي مشكل، أي مشكل سواء بسيطة أو كبير، فإنه لا يكلمني، يؤذيني بالأسبوع.
خصام، خصام يعني.
نعم.
خصام، خصام وهجر.
خصام وهجر، ولا يتكلم معي ابدا، حتى السلام لا يلقيه علي لاكثر الاسباب. لا ادري ما افعل. لا
عفى الله
عني صابره، ولكني لا استطيع، ربما يفقد هذا الصبر.
يصلي؟
نعم يصلي ويصوم الاثنين والخميس، ولكنه يفعل بذلك. وانا اود كثيرا، كنت اود ان اصوم الاثنين والخميس، ولكني كلما نجي اصوم اقول ربما يجب استشارته وكل شيء، فهو لا يتكلم معي. ماذا افعل؟
عفى الله عنك وعنه. اسمعيني عبر الشاشه. اخ رمضان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا سيد؟
بارك الله فيكم.
اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه. بارك الله فيك.
انا ولست منهم لعلي ان انال بحبهم الشفاعه.
ربنا يكرمك ويبارك فيك، ربنا يجعلنا خيرا مما تقول ويغفر لنا ما لا تعلم.
ربنا يعزك ويرفع قدرك.
عفى الله عنا وعنك.
نسالك الدعاء يا عم الشيخ.
ربنا يبارك فيك.
طيب انا ما عنديش سؤال، بس انا حبيت اسلم على حضرتك.
سلمك الله من كل سوء وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. شكرا لاخ رمضان. نبدا نجاوب يا اخوانا، معانا وقت. ابو فاطمه من العراق جاوبته، قلت له الذي يعني يقرا وهو يتتعتع له اجران. ام عبد الله بتقول ان زوجها بيعتقد في الاولياء انهم واسطه بين العبد وبين الرب ونحو هذا، يعني عنده اعتقادات فاسده. هي متجوزاه من 4 سنين وعندها منه بنت وبتثني على خلقه، لكن هي يعني حاول ان يؤثر عليها في هذا المعتقد الفاسد فهي ابت ورفضت. فهي بتسال عن يعني طبيعه العلاقه الزوجيه وحكم العلاقه الزوجيه. العلاقه الزوجيه صحيحه. العلاقه الزوجيه صحيحه، لان كثير من الناس يعتقد ان فعل الكفر يساوي الكفر. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح، لان لا يخرج المسلم من الملة إلى الردة إلا بعد استتابة، والاستتابة دي حكم قضائي يعني. لكن الرجل لو عنده شبهات، كما في سؤال الأخت أم عبد الله، إن الرجل عنده شبهات والشبهات دي مسيطرة عليه وبيجد من يدفعه إليها دفعا ومن يعني يجعله يعتقد أنها ترضي الله وتقرب إلى الله، هذا قد يعذره ربه، أقول قد، لأن الله يعلم خفايا القلوب. لكن هل يحكم عليه بالكفر والردة وهل يبقى علاقته بزوجته علاقة محرمة؟ هذا لا يكون إلا بعد الاستتابة كما قلت. لهذا نقول لأم عبد الله كما حاول معك أنت في أن تعتقدين هذه المعتقدات الفاسدة، فحاولي معه أنت أن يرجع عنها وأن يتوب إلى الله منها. احنا بنحب الاولياء، نحن نحب اولياء الله، لكنهم ليسوا واسطه بيننا وبين الله. الاعتقاد الوساطه بين الله وبين عبده بواسطه عبد، هذا اعتقاد شركي، هذا اعتقاد غير صحيح. ننظر الى يعني نحاول نجيب له شريط, نجيب له كتاب, تحاولي تتكلمي معاه وكلام عقلي يا ام عبد الله, يعني تكلمي معاه بالعقل, بالعقل, من الذي ينفع, من الذي يضر, من الذي يجير ولا يجار عليه, من احنا عايزين نعظم ربنا مع حبنا لاولياء الله, بس بنغار على توحيد الله, نغير على ان يمس التوحيد بشيء, نحب الاولياء ونجل الاولياء ونسير على مناهج الاولياء الذين صاروا على طريقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم, لكن حبنا لله اولى وحبنا لله اعظم, وغيرتنا على توحيدنا لله وعلى محارم الله اولى. هذا هو منهج المؤمن الموحد يا ام عبد الله, حاولي معه عسى الله ان يرفع عنك الحرج. اخ احمد اتصل من الامارات, دخل في مناقشه مع اخ اخر في قضيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. ولا شك أن هذا الحديث جاء في رواية أخرى 3 أيام ولا يليها إلا ومعه محرم, معها محرم. فالأخ قال له أن احنا دلوقتي مسافة اليوم والليلة ممكن الواحدة تسافر أي قارة أي بلد في الدنيا بالطيارة في هذه المسافة, فهل المحرم لا يشترط؟ أقول لا يشترط, لأن هو العلة من المحرم إيه؟ العلة, هذا حكم معلول معقول المعنى, العلة من المحرم أنه يقوم على حماية المرأة وصيانتها ورعايتها في بلاد الغربة, هي دي العلة. في سفر ما حدش يعتدي عليها, معها محرمها, عايزة إجراءات وتأشيرات ومش عارف, محرمها يقوم بهذا. يبقى المحرم هنا شرع رعاية لحق المرأة وصيانة للمرأة من أن يعتدي عليها أحد أو أن يطمع فيها أحد. الأئمة القدامى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يوم وليلة ما كان في زمنه الطائرات ولا البواخر ولا هذه الأشياء, كان في زمن الإبل, سير الإبل, فيوم وليلة محسوبة على سير الإبل. عشان كده الإمام الشافعي كان من أوفق الأئمة لما قدر مسيرة اليوم والليلة بأربعة برد, قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الخلافة الراشدة البريد بيسافر 4 مراحل في اليوم والليلة, يبقى اليوم والليلة يساوي 4 برد, الأربع برد يساوي كم فرسخ, يساوي كم ميل, يساوي كم كيلو, تم تخريج هذا القول فصار الفتوى على أنه 84 أو 86 كيلو متر, يعني الجمل كان يقطع مسافة 86 كيلو متر في اليوم والليلة مع اعتبار انه بيستريح, والمسافر بيستريح وبينام وبيأكل وبيشرب وبينطلق. فهذه هذا التقدير للإمام الشافعي هو اللي خلى الناس تقدر ب 86 بعد كده, لكن هو قدر بمسيرة البريد, يعني البريد الخيل او الإبل التي تحمل البريد بين البلاد بين البلدان في الدولة المسلمة, قدره تقدير جيد. الآن الطائرات طبعا ووسائل المواصلات الأحدث والأسرع لها اعتبار آخر, فهل نقول يوم وليلة؟ لا, هو يوم وليلة هنا مخرج على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من سير الإبل أو سير الخيل المعتدل, والله أعلم. الأخ محمد من القاهرة كان بيحج, كان سائق وكان بيحج و نوى يعني ارتبط بفوج, الفوج تأخر في أيام منى ليبيت الليلة الثالثة ويرمي الجمرات في اليوم الثالث, وكان هو كسائق مرتبط بهذا الفوج, فجت له تعليمات من الشركة اللي بيشتغل فيها هات الباص وتعال, فخرج من منى بعد غروب الشمس, خرج من منى بعد غروب الشمس. الحقيقة سؤال محمد يحير في أمرين, الأمر الأول هل محمد هنا يدخل في أصحاب الأعذار اللي لهم أن يتعجلوا؟ طبعا هو التعجل مطلق لكل أحد لمن أراد, لكن أصحاب الأعذار الذين لهم ألا يبيتوا في منى أصلا كالسقاة والرعاة والأطباء ونحو هذا, هل يصدق عليه هذا أو لا يصدق عليه هذا؟ الحقيقة المسألة يعني قد يكون فيها أخذ ورد, قد يكون فيها اجتهادات مختلفة. هو كان بيحج عن أخته, أنا بقول للأخ محمد من باب براءة الذمة ومن باب أن يطمئن القلب, أرسل إلى الحرم بقيمة كوبون أو إيصال أو شيك ذبح فدية, يعني أو أي حد في العمرة كلفه أنه يذبح عنك فدية لتركك المبيت في منى بعد أن أدركك الليل بها، أدركك الليل وأنت بها وكنت مختارا ثم خرجت بعد ذلك، فالأولى والأسلم والأبرأ للذمة والذي يجعلك لا تتشكك ولا تظل تسأل هذا السؤال أنك تدفع قيمة الفدية. قيمة الفدية هنا قيمة الشاه، وترسلها إلى الحرم، والأولى أنك تبعت كوبون أو إيصال من الإيصالات عن طريق أحد المعتمرين. الأخت نجات من الجزائر بتقول إن زوجها بيقطعها وبيخصمها وبيهجرها على أتفه الأسباب، مع أنه بيصلي ويصوم، ماذا تصنع؟ يعني توددي إليه وتحببي إليه واصبري عليه طالما أنه زوج صالح. كل إنسان فينا فيه عيوب، هذا عيب ولا شك وهو عيب شديد، لكن اعتبريه مثل ابنك، يعني اعتبري زوجك زي ابنك في التدليل، اعتبري زوجك زي ابنك في ان انت تصبري عليه، عسى ان يصلحه الله عز وجل، لان في هذا الاصلاح اصلاح لك ايضا واصلاح للاسره كلها. فانا بقول للاخت نجات ان تصبر وان تدعو لزوجها بالتيسير وبالهدايه. انتهت الاسئله التي كتبناها تقريبا في اتصالاتكم معي، مجموعه اسئله جاءت عن طريق الرسائل القصيره الاس ام اس. سائلة أظن سائلة تقول أريد أن أعطي كتابا لنصرانية، فأي كتاب أعطيه لها؟ أي كتاب يتكلم في توحيد الله عز وجل. إن كان عندك صديقة أو أخت أو زميلة من غير المسلمين وعايزة تؤلفي قلبها على الإسلام، لا بأس أن أنت تعطيها كتاب في توحيد الله عز وجل، كتاب في في في, في تفسير مثلا آيات من سورة مريم أو سورة آل عمران التي تتحدث عن ولادة المسيح، هذا جيد جدا لو وجدتي، أو شريط أو نحو هذا، أي صورة تتألفي بها قلبها طالما هي عندها استعداد أن تقبل منك، فربنا يجعلها من المهتدين وأن تكون هدايتها على يديك فتنالين بذلك الأجر والثواب. سائلة تقول السلام عليكم، أنا متزوجة وكل شهر بعد العادة الشهرية زوجي لا يستطيع لمسي، وهذه الأيام هي التي أقدر أنني أحمل فيها. طب لماذا لا يستطيع اللمس؟ هل هي تشير إلى بعض ما يشير إليه الناس من اللبس واللمس والمس الجني والأعمال وهذه الأشياء؟ هذه أشياء لا تلتفتي إليها، هذه أشياء ما تهتم بها. اقرأي إن خفتي على نفسك وعلى زوجك، شغلي سورة البقرة في البيت، اقرأوا سورة البقرة في البيت، اقرأوا الفاتحة الكتاب كرقية، آية الكرسي كرقية، خواتيم سورة البقرة، سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وسورتي المعوذتين، اقرأي المعوذتين صباحا ومساء، وبعد كل صلاة حاولي أن تأتي بأذكار الصباح والمساء التي فيها صيانة وحفظ وحرز لكي يطمئن قلبك. أما رزقك والحمل فإنه سيأتيك حينما يقدر الله عز وجل، ولا تفتحي على نفسك باب الدجل أو باب الشعوذة أو باب حتى الذهاب لشيخ يقرأ القرآن، لأنه هذا باب كله شرور، والله معظم ما نراه في هذا الباب إنما هو شرور وليس نفع لإخواننا، وإنما هو باب شر خاصة فيما بين الرجال والنساء، فنعوذ بالله من الخذلان. سائلة تقول زوجي شارك رجل في شراء سيارة، فدخل زوجي بالربع وقام بدفع 10,000 وباقي المبلغ يدفع 381 جنيه كل شهر، أما 3/4 الخاصة بالرجل دفعها من قرض، فهل عمل زوجي حرام والمال الذي نأخذه من السيارة حرام؟ طبعا هذه السيارة تم شراؤها بصورة غير صحيحة، تم شراؤها بصورة غير صحيحة، فيتوبون إلى الله، لكن خلاص هم هيسددوا بقية المبالغ اللي عليهم، والمبلغ اللي هيأتي من ربح السيارة إن شاء الله يبقى مبلغ حلال، لكن أقول أكثروا من الصدقة تطهيرا لهذا المال. سائل يقول عمي ليس له أولاد وله بنات، ووالدي توفاه الله، هل أرث في عمي؟ نعم ترث في عمك، إن كان عمك قد مات وخلف بناتا فقط فلبنات عمك الثلثين، وإن كان له زوجة فإنها تستحق الثمن، إن كان له أم تستحق السدس، إن كان له أب يأخذ الباقي ويمنعك، إن لم يكن له أب ولا أم أنت أول أو أولى رجل ذكر فتستحق بقية التركة بعد ميراث البنات. يبقى ابن العم، ابن العم إذا لم يكن للميت ولد أو أخ، أو ابن أخ أو عم، ابن العم يرثه، ابن العم يرثه. فهنا السؤال السائل نقول له نعم ترث في عمك الباقي تعصيبا بعد نصيب البنات. هل يجوز التعامل مع العقيقة كالأضحية يعني في تقسيمها وتوزيعها؟ الأصل في العقيقة أن احنا نطعم بها الناس، يعني ندعو الناس إلى الطعام ويدعونا للوليد، لكن لو فعلت هذا فلا بأس، لو فعلت هذا فلا بأس. ماتت في حياة أمها ولم تبحث ولم تنجب ولها إخوة وأخوات، هل زوجها يرث؟ يعني الزوج يرث طبعا يا أخوان، إذا ماتت الزوجة وهي زوجة زوجها يرث، سواء بقى في حياة أمها في حياة أبوها، لكن ليس هناك ميراث في الأم في أمها أو في أبيها. هذه مسألة أخرى، أرجو أن أكون قد فهمت السؤال حقا وأن يكون ما أجبت به موافقا لما يحبه الله ولما يرضيه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول لكم طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللف